أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. نستمر ببيان بعض الروايات التي يستدل بها على القول المشهور في الفرع الخلافي الثاني الذي نحن فيه، وهي أن أولاد الأولاد يأخذون حصة من يتقربون به، بأن نقسم الميراث أولا على الأولاد المباشرين وكأنهم موجودون، ثم حصة كل منهم إلى ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا في الدرس السابق عدة روايات، ومنها ومن الروايات اللي يمكن أن نستدل بها هذه مجموعة عبد الرحمن بن الحجاج اللي أكثر من مرة ورد ذكرها بعدة طرق، وسعد بن أبي خلف التي فيها بنات الإبنة يقمن مقام الإبنة إذا لم يكن للميت بنات، وبنات الإبن يقمن مقام الإبن إذا لم يكن للميت ولد، فإنها ظاهرة في المشهور. وهكذا أي واحد من العرف تلقى إليه هذه الرواية يقول معنى كل فريق يأخذ حصة من يتقرب بهذا معنى يقوم مقامه، أي كون ميراث أولاد الأولاد من حيث قيامهم مقام آبائهم وأمهاتهم، وهذا خلاف ما ذكره السيد. هذا في مفتاح الكرامة يقول وهذا خلاف ما ذكره السيد وأتباعه، لأنهم جعلوهم وارثين من حيث أنفسهم. القول المخالف للمشهور ماذا يفترض؟ يفترض أن أولاد الأولاد يرثون من الميت مباشرة، مو هكذا قال؟ قال نصفهم أولاد الأولاد كلهم بغض النظر عن وسائطهم ونعطيهم بالجملة للذكر مثل حظ الأنثى. قال أيها السيد المرتضى ومن قال بهذا القول كأنكم تتورثون أولاد الأولاد من الميت مباشرة، يعني من حيث أنفسهم. وهذه الرواية المعتبرة صريحة بأنهم مو يرثون من حيث أنفسهم، من حيث واسطتهم. فهذا إذن هو الاستظهار تقريب الاستدلال بهذه الرواية. وأورد على هذا الظهور بأن الروايات هذه تحتمل معنى آخر يؤيد القول المخالف للمشهور. ما هو هذا؟ في الروضة البهية ذكره وغيره، يعني احنا من نختار مصدر مو يعني فقط هذا. قال لأن قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث، ولا يلزم منه القيام في كيفيته وإن احتمله. يقول قول الآخر المشهور هم دا يقومون مقام، يعني باقي هذا العنوان، عنوان قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد، لكن ما نفتهم أن قيامهم مقامهم مثل ما فهم المشهور. نقول يعني إذا لم يوجد هناك وارثون مباشرون فالاستحقاق ينتقل إلى أولاد الأولاد، ما يروح إلى غير أحد. هذا خلنا نفهم معنى قيام مقام الأولاد. فما بها تعرض هاي الروايات إلى كيفية توريث هؤلاء أولاد الأولاد، لأن هذا في الجملة هم يعني قيام مقام. لما سئلنا أن شخصا مات وليس له أولاد مباشرون، أين يذهب ماله وتركته؟ هل إلى الإمام، إلى أعمامه وأخواله، إلى إخوانه؟ قال لا، يذهب إلى أولاد الأولاد. فإذن هم قام على القول المخالف للمشهور، هم قام أولاد الأولاد مقام الأولاد، بدليل حلوا محلهم في الميراث. هذا اللي فهم قيام المقام، مو اللي فهمتم أيها المشهور يقومون مقامه، يعني نوزع على الأولاد المباشرين ومن الأولاد المباشرين إلهم. لا، يقومون مقامهم يعني هل ما الذي كان يستحقه الأولاد المباشرون لو كانوا أحياء، إذا ماتوا في حياة أبيهم يحل محلهم أولاد الأولاد. فهذا هم قيام مقامه، معنى موجود
وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال بعد، ما تقدر، ما عندك دليل أن تعارض الآية الصريحة للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم. يعني أقول أوضح هذا لأن حتى لا يكون يعني خاف ما واضح هذا الكلام الروضة البهية، أقول أي يكفي، أوضح هذا المعنى المقابل للمشهور، أي يكفي في صدق قيامهن مقامهم حلولهن في استحقاق الميراث بدل واسطتهن وعدم ذهاب الميراث إلى غيرهم. هذا هم قيام مقام، قائم مقام أسمعي، من دون بيان مقدار الاستحقاق وكيفيته، فلا يتم استدلالكم أيها المشهور. أقول يبعد هذا الاحتمال عدة أمور. ألف أو أولا ما قلناه وقاله طبعا المشهور من أن الظاهر من قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد والأمهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقة، وذلك يدل على المطلوب. هاي إذن القرينة الأولى، الأمر الأول. باء إنه لو كان المراد، هذا كلام من الرياض، قرينة أخذناها من الرياض، إنه لو كان المراد من المنزلة إثبات أصل التوارث للكيفية كما يزعم هذا المعنى الآخر، لاكتفى في النصوص بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر. هاي قرينة ذكرها صاحب الرياض، هي قرينة جيدة، أنه لو كان هذا المعنى تريدون تقولوا لقيام مقام، خو علي دي فصل يقول أولاد البنات يقومون مقام البنات، أولاد الذكور يقومون مقام الذكور. كان قال أيها الناس إذا لم يوجد أولاد مباشرون فالميراث لأولاد الأولاد جملة، لماذا هذا التفصيل أن أولاد البنت يقومون مقام البنت وأولاد الذكر يقومون مقام الذكر؟ قرينة ثانية هاي يقول فإنه على ذلك مجرد تطويل مستغنى عن لا طائل تحته، فيجل عن مثله كلام الإمام الذي هو إمام الكلام. صحيح؟ نه شارحه قال بالجملة مثل ما يقول الطبقة الثانية تحل بدل الأولى إذا لم يكن هناك أولى، الطبقة الثالثة تحل بدل الثانية، هذا كافي في الجملة كافي، لماذا هذا التفصيل؟ ويقوي ذلك، ما يزال صاحب الرياض يتحدث، ويقوي ذلك اتفاق الأخبار الواردة في المضمار على عدم ذكر أولاد الأولاد على الإجمال. كل روايات المقام وقرأنا بس صحيح عبد الرحمن ثلاثة هي فيها هذا التفصيل، رواية سعد بن أبي خلف فيها هذا التفصيل، موثقة يمكن كانت إسحاق بن عمار أو غيره فيها هذا التفصيل، كل روايات المقام فيها هذا التفصيل، ماكو وحدة جتنا مجملة حتى أقول ربما هذه المجملة نكتفي بها. ويقوي ذلك اتفاق الأخبار الواردة في المضمار على عدم ذكر أولاد الأولاد على الإجمال، بل هي ما بين مصرحة بالتفصيل كالصحاح المتقدمة وغيرها، ومكتف بأحد شقيه كالصحيح بنات البنات يرثن، أول صحيح مجموعة الروايات اللي تعرضنا لها في حينه، بنات البنات يرثن إذا لم تكن بنات كن مقام البنات، والموثق ابن الابن يقوم مقام الابن. شوف كل الروايات الواردة في هذه المسألة تذكرهم بالتفصيل، إما تذكر بالتفصيل أن بنات البنات محل البنات، بنات الذكور محل، أو لا تذكر أحد الشقين وهو أم تفصيله. هاي القرينة الثانية إذن يبعد هذا الاحتمال. جيم القرينة الثالثة، إنه عليه السلام حكم بأن بنات البنات يقمن مقام البنات الواحدة، والسيد لا يقول بأن البنات مقام بنت واحدة لكن مقام بنات، الروايات قرأناها ماذا قالت؟ قالت بنات الابنة يقمن مقام الابنة. فلو كان كما يقول السيد أن التعامل مع أولاد الأولاد مباشرة لكان بنات البنات مو يقمن مقام الابنة، هن بنات وارثات مباشرة، مو هكذا قالوا؟ شوف هذا من نفس الرواية يرد عليه. هذا الكلام قرينا من مفتاح الكرامة أخذناه، وهي أيضا قرينا صحيحة، أنه لماذا الإمام قرأنا النص الآن قال بنات الإبنة يقمن مقام الإبنة، فلو كانت البنات وارثات مباشرة من دون المرور بواسطتهن لكان البنات كلهن وارثات، مو يرثن مقام بنت واحدة. واحتمال أن الجمع باعتبار تعدد المواد أبعد شيء، وإلا فما الباعث على الجمعية في المحكوم عليه والإفراد في المحكوم به؟ قد يقول واحد هذا من توزيع الجمع على الجمع، مو هكذا يقولون؟ فهو بالنتيجة واحد لواحد، بس بلحاظ المجموع يكون جمع لجمع. قال هذا ما يفيد هذا الإشكال علينا، لأنه لماذا جمع الوارث؟ قال بنات الإبنة وفرد الموروث الإبنة. لو كان كما تقول أنه من الجمع مقابل الجامع لكان لما يجمعهم اثنين ما يفردهم اثنين. هاي قرينة جي، قرينة دال، ولعلها أصرح أيضا من البقية. ما ضفنا تصريح صحيحة ابن الحجاج بطريق صفوان وصحيحة سعد بأن بنات الابن يقمن مقام الابن. لو رجعنا للصحاح سب الله بنات الابنة يقمن مقام الابنة، يمكن مو كلش واضح، بس عندنا صحيحة عبد الرحمن لأن صحيحة رويت بعدة طرق من ضمن طريق صفوان، فش كان نص مالته؟ بنات الابن يقمن مقام الابن، فأين كلامك؟ هذه جدا قرينة صريحة ضد قول السيد المرتضى، بينما أنت أيها السيد المرتضى البنات ماذا تورثين كبنات، بينما الصحيحة صريحة بأن بنات الابن يقمن مقام الابن، يعني يأخذن ميراث ابن، بينما على طريقة السيد المرتضى وفريقه لا، البنات الابن يعطيهن حصة بنات. وهذا يستقيم على المشهور، أما على القول المخالف فإنهن يقمن مقام البنت. هاي إذن بعد رواية أخرى أيضا يمكن مضافة للروايات اللي تقدمت، وهي صحيحة أبي أيوب، ومنها أي من الروايات نستدل بها صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ، قال وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه، في أبواب ميراث الأعمام والأخوال باب الثاني حديث 6 و7. ومثلها رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو. وجه الاستدلال إن المراد بكون العمة والخالة وكل ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث كما يزعم الاحتمال الآخر المعنى الآخر، وإلا لم يكن لهذا التفصيل وجه، ولا في الحاجبية والمحجوبية لانتفاء التنزيل فيهما، فبقي أن يكون المراد في قدر الميراث أن يرثون من يتقربون به. هذا إذن مجموعة السائل. انتهى الاستدلال على القول المشهور. الاستدلال كان أول ما بدأنا به بالإجماع، ثم استدللنا بجملة من الروايات وذكرنا تقريباتها. ما هو الاستدلال على القول المخالف للمشهور الذي تمسك به السيد المرتضى ووافقه آخرون؟ الاستدلال على القول المخالف للمشهور، استدل على قول السيد المرتضى والآخرين بوجوه. الأول، إن أولاد الأولاد يدخلون حقيقة في الأولاد إجماعا، ولهذا حرمت حلائلهم على أبيهم بقوله تعالى وحلائل أبنائكم، وحرمت الأنثى منهم بقوله تعالى وبناتكم، إلى آخر ما استدلنا في المطلب الثاني على أن ولد الولد ولد حقيقة. يقول إذا تمت هذه المقدمة، ولد الولد ولد حقيقتان، بحث مطول للسيد المرتضى، هذا أفرزناه في مطلب ضمن البحوث التمهيدية، ويريد تفصيل كلام السيد المرتضى نقله بالنص في المختلف للعلامة ونقله بن إدريس في السرائر. فيقول إذن هاي أشبه، خل نسويها مقدمة أولى، إن أولاد الأولاد أولاد حقيقة. يقول ولو خلينا وظاهر الآية لشركنا بين الآية، يوصيكم الله في أولادكم، لشركنا بين الأولاد وأولادهم في الإرث مع الاجتماع، لكان جعلنا أولاد الأولاد نصفهم مع الأولاد المباشرين ونورثهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. لو كنا نحن وهذه المقدمات، لأنهم مقدمة أولى تامة أنهم أولاد حقيقة، ثم تأتي المقدمة الثانية الآية الشريفة يوصيكم الله في أولادكم، خلاص تمت. فأولاد الأولاد قال نجعلهم في عرض الأولاد ونورث الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو خلينا وظاهر الآية لشركنا بين الأولاد وأولادهم في الإرث مع الاجتماع، مو مع عدم الأولاد المباشرين، لكن الإجماع صرفها عن ظاهرها وأوجب أن يكون معناها بطنا بعد بطنين. هذا الذي جعلنا لا نورث أولاد الأولاد إلا بعد فقد الأولاد المباشرين جميعا، وإلا بمقتضى المقدمات العدنة نجعل أولاد الأولاد مع الأولاد المباشرين ونورثهم جميعا. لكن دليل الخاص الإجماع قال لا، هذه الآية صح تطبقوها على الأولاد وإن نزل، لكن طبقوها بطنا بعد بطن، طبقوها على البطن الأول، فإن انعدمت طبقوها على البطن الثاني، هذا بدليل خاص. ولأنه لا خلاف في أن أولاد الإبن إذا اختلفوا ذكورة وأنوثة كان للذكر منهم ضعف الأنثى، وهو المشهور في أولاد البنت، وما هو إلا لشمول الآية الشريفة لهم، يذكرنا بالازدواجية التي أشرنا لها في الدرس السابق. بأنكم أيها المشهور لماذا تعطون أولاد الأولاد مع التسليم بخطتكم أنه نورث المباشرين ومن المباشرين إلى أولاد الأولاد، شلون توزعون على أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به؟ قلنا للذكر مثل، قال عندكم دليل يقول أولاد الأولاد يقتسمون للذكر مثل، قلنا لا، إذن من أين دليلكم؟ نطبق عليهم آية يوصيكم الله في أولادكم، إذن أنتم تسلمون أنهم أولاد مباشرون، فلماذا اللوفة الطويلة هاي؟ تورثون أولاد المباشرين ثم منهم إلى أولادهم، هذه الزواجية في المعايير سميناها. أقول هذا الوجه الأول مالته، تقدم تفصيل أدلتهم في المطلب الثاني من البحوث التمهيدية، وهذا كل كلام الطويل سيد المرتضى استغرق 8 إلى 10 صفحات، العلامة يختصره، يقول فإنه مع طوله يرجع إلى شيء واحد، وهو أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أم لا. لذلك نحن أفرزنا مطالب تذكرون، قلنا في المرتضى بعضها أفرزناها هناك، وقلنا بعض الآخر نؤجل لأن يأتي موضعه، ومن هذا هذا مطلب مستقل، وإلا هو كل محور كلامه اللي يثبت كان سيد مرتضى ولد الولد ولد حقيقة، ثم تعرض إلى هذه الفروع فنحن جزأنا كلامه بحسب الفروع. وجوابه أولا ما ذهب إليه الأكثر من منع كون ولد الولد ولدا حقيقة، ثانيا ما تقدم في القول السابق يعني المشهور من ظهور الأخبار المعتبرة على خلافه بتقريبات متنوعة. أخو هذه الدليل لنا، هذه الروايات اللي قرأناها اللي تدل على أنهم يقومون مقام من يتقربون به، وهذه ظاهرة في أنهم يرثون نصيب من يتقربون به بالتقريبات المتقدمة. هذا إذن الوجه الأول اللي استدل به المخالفون. الثاني ما في رواية زرارة تكررت كثيرا من قوله عليه السلام فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، هكذا أجمل كلامه عليه السلام في رواية زرارة من دون تفصيل، فإنها بإطلاقها وعدم تفصيلها بين أولاد الذكر وأولاد الأنثى تدل على المطلوب، لم يفصل الإمام، فهذا معناه أنهم أولاد مباشرون تطبق عليهم الآية. ويرد عليه من باب قال لا إله قال كفر الإمام، أجمل في نفس الرواية أجمل الكلام أولا ثم فصله والتفصيل موجود، واستدللنا به حتى على القول المشهور بالدرس السابق، كانت رواية زرارة من روايات الاستدلال المشهور، لأن بأول الرواية صح ورد هذا الإجمال لكن رجع الإمام وبينها. ويرد عليه أن إجمال هذه طبعا تقطيع الروايات، شوف هاي لو كنا ونحن لا نرجع إلى أصل الرواية، هاي بالتقطيع وتبدو وكأنها رواية مستقلة وتجعلها دليلا، وهاب شوف الإمام ما فصل، والحال هي رواية زرارة واحدة طويلة نسبية قرأناها في أكثر من درس تكرر الاستدلال به. ففي أولها أجمل الإمام الكلام ثم فصله قال أولاد الذكور هكذا أولاد الإناث هكذا في نفس الرواية. ويرد عليه أن إجمال هذه الفقرة مبين في الفقرات التي تليها بالتفصيل بين أولاد الذكر وأولاد الأنثى، إذ جاء فيها مباشرة في نفس الرواية وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، هذا التفصيل مذكور في نفس الرواية، ليش نتمسك به؟ هذا أولها الجزء المجمل. لذا قيل في هذه الرواية أنه في بعض المصادر أنه ظاهر كالصريح، بل صريح في دعم ماذا؟ قول المشهور وفق هذا التفصيل الذي ذكر. الوجه الثالث الذي يستدل به على القول المخالف ما أورده السيد المرتضى وأورده بعضكم بعد الدرس السابق من النقوض والتشنيعات بحسب تعبير العلامة في المختلف، شنع علينا السيد المرتضى وابن إدريس بأنه هذا القول يلزم منه فتفقه جديد وأنزل الله بها من سلطان، وإليكم جملة من النقوض التي يستلزمها قولكم هذا، شو أدى شوفكم تلتزمون بها لو لا. هذا إذن الوجه الثالث فكرته هو هاي ما أورده السيد المرتضى من النقوض والتشنيعات بحسب تعبير العلامة في المختلف، ونقلها ابن إدريس في السرائر مقويا لها. قال قدس سر اعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا إلا أن أولاد البنين والبنات يرثون سهام آبائهم مسائل سبع لا مخلص لهم منها، وكلها قالت تشنع عليه. فمن ذلك أنه يلزمهم أن يكون حال البنت أحسن من حال الابن، بل أحسن من حال جماعة كثيرة من البنين. وهذا شلون؟ البنية أحسن حال من الولد، هذا وين؟ خلاف القرآن. الذكر مثل عظم الفتيين، وين؟ مثل من أيها سيدي مرتضى قال: كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت. خوش بنت بركة تجيب لها 20 ولدها، 20 ولد للإسلام وللإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هاي نسوي لها نصب تذكاري، هاي البنت. هاي كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت، قسموا لها أيها المشهور. قالوا للولد الثلثان، المن تروح البنت الوحيدة، وللبنت الثلث، يروح إلى 20 ولد. عجيب. فبنت أخذ ثلثين، وعشرين ولدا رجلا أخذ ثلثا واحدا. قبلون بالله بهذه النتيجة. يقول: فعندهم المشهور أن لبنت الابن نصيب أبيها وهو الثلثان، وهي بنت منفردة، ولبني البنت 20 نصيب أمهم وهو الثلث، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا من 20 ابنا. تقبلون بهذا؟ قال هذا أولا، وقال يلزمهم 7 مسائل، هذه واحد. ومنها أن يكون نصيب البنت، هذا أشكل علينا بعض الإخوة بالدرس السابق، فأجابه الأخ الآخر بأنه يقتلوه يخلصون منها أو يأخذون الميراث كله له. ومنها أن يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن، حتى لو كان مكانها ابن لورث ما ترثه هي بعينه على وجه واحد وسبب واحد. هاي شلون قال تصير؟ يعني في مورد واحد، لو افترضناها بنت في هذا الموضع تأخذ نصيبا، ولو ما افترضنا بنت ابن ذكر يأخذ نفس النصيب. فهل يجوز أن نفترض ذكر وأنثى في مورد واحد وبسبب واحد يأخذون حصة متساوية؟ شلون يصير؟ مفروض في الموضع الواحد إذا افترضناها بنت وافترضناها ذكر يكون ما يصل للذكر ضعف لهم. وذلك أن مذهبهم أن بنت الابن تأخذ المال كله بسبب واحد، لأن لها عندهم نصيب أبيها، فلو كان مكان هذا البنت ابن لكان هم أخذ نفس الشيء. لو كان هذا الابن المباشر له ولد، إشقد هذا الولد يأخذ؟ كل نصيب أبيه. زين لو مو ولد بنت كان لهذا الولد، هم تأخذ كل نصيبه؟ قال عجيب، نفترض ذكر نفترض أنثى ما يغير شيء، بل كلاهما يأخذ نصيب أبيه. فلو كان مكان هذه البنت ابن لسواها في هذا الحكم وأخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه الذي تأخذه، وليس في الشريعة أن الابن يساوي البنت في الميراث. هذا شنو هالكلام هذا؟ عندنا طبعا نفد يعني هامش الآن قبل أن نتم كلامه ونقوض السيد مرتضى، عندنا ربما هو هذا الانقدح في ذهن السيد مرتضى. على كل، عندنا روايات تقول على أن البنت لو فرضت محل الذكر في مورد ما فلا تزيد البنت على الذكر مطلقا. لو نفس المسألة فرضت بنت بدل الذكر فما يصير البنت تزيد على الولد مطلقا. عندنا روايات في ذلك، بس لم يمنع من المساواة، لم يمنع، قال لا تزيد. شوف عندنا مثل صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله في حديث قال: ولا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه. ممكن يساوون في بعض الفروض ممكن، لكن تفترض مسألة ولد أو تفترضها بنت مكانه تطلع البنت حصتها أزيد من الولد، هذا الماكو، هذا اللي نصت عليه الرواية. بينما ماذا نفسه للمرتضى؟ لا نفس نفى المساواة. قال وليس في الشريعة أن الابن يساوي البنت في الميراث. هاي الروايات في أبواب ميراث الأبوين والأولاد أكثر من رواية باب 7 حديث 1 و2. إذن هاي النقض الثاني للسيد المرتضى. فإذا عارضونا سيد المرتضى يقول فإذا عارضونا بمن خلف بنتا ولم يخلف غيرها فإنها تأخذ جميع المال. فشنو هذا نقضك أيها سيد المرتضى؟ لو شخص ترك مو أولاد أولاد لا بنتا واحدة مباشرة كم ميراثهم وتأخذ المال كله، ولو ترك ولدا مو يأخذ المال كله، فشنو الجديد ونقضت أيها سيد المرتضى؟ فإذا عارضونا بمن خلف بنتا ولم يخلف غيرها فإنها تأخذ جميع المال ولو كان مكانها ابن لجرى في ذلك مجراها. فالجواب سيد مرتضى يقول إن الابن لا يجري مجرى البنت هنا، لأنها تأخذ النصف بالتسمية بالفرض والآخر بالرد، والابن يأخذ المال بسبب واحد من غير تسمية ولا رد. قال انتبهوا لا كلام، قلنا ما تأخذ البنية البنت بقد الولد بسبب واحد، ها ما دلنا مطلقا. سيد مرتضى يدافع عنه. ومنها مورد آخر أن البنت في الشارع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت، وللبنتين الثلثان بنص القرآن، وهم يعطون بنت الابن وهي عندهم بنت المتوفى ومستحقة لهذه التسمية، يعطونها الجميع. وكذا في بنتي ابن ويعطون نصف من يتقربون به، يعني يعطون الجميع، فإن لهما جميع المال من غير رد، وهذا بخلاف الكتاب والإجماع. أيضا قال أيضا مسألة مخالف القرآن الكريم اللي يقول للبنت المنفردة الثلث وللنصف وللبنتين الثلثا، وهؤلاء يعطون المال كله للبنت والبنتين. ثم يستمر في نقاشهم، يبدو هاي مسألة ماخذة جدل عندهم، أنه هل مطلقا البنت المنفردة النصف وللبنتين الثلثان، أم إذا وجد الأبوان باعتبار تكملة الآية لأبويه لكل واحد منهم السدس. فالخلاف يذكره لسنا الآن بصدد بيانه، كلام طويل هذا خارج عن كلامنا، إلى أن يقول سيد المرتضى ثم يقال لهم المشهور خبرونا. إذا قلناها حوالي صفحتين لا حاجة للدخول فيها، تتناول هذا الخلاف، لأنه المشهور يقول أنه مو مطلقا البنت المنفردة لها النصف، وإنما إذا وجد الأبوان باعتبار كل منهما السدس. ثم يقال، يرجع إلى أصل التشنيعات، هذا مطلب عرضي نطوي عنه، خبرونا عمن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا، كيف تقسمون الميراث بين هؤلاء الأولاد؟ فإذا قالوا، ونحن نقول فعلا هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال على قولكم المشهور عدنا أولاد ابن وأولاد بنت وذول ذكور وإناث وذول ذكور، شلون تقسمون بينهم؟ قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا سيد مرتضى فبأي حجة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وإلى الآية المفزع في ذلك. قلنا هذا صحيح. فيقال لهم فقد سمى الله تعالى أولاد الأولاد أولادا، فأي فرق إلى آخر كلامه. فإن قالوا، إشكال سيد المرتضى ودع على نفسه، فإن قالوا يلزمكم أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد لتناول الاسم للجماعة، أيها سيد المرتضى أنت الآن راح تدين نفسك وتجعل نفسك كما يقال في عنق الزجاجة، وانت اعتبرتهم أولاد ومباشرين وحقيقة معنى راح تورثهم كالأولاد المباشرين. فإن قالوا يلزمكم أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد الموجودين والمفقودين لتناول الاسم للجماعة. قلنا لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك، نحن ملتزمون بهذا وليش لا نورثهم سوية. لكن إجماع الشيعة بل المسلمين منع من ذلك، فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد، خصصنا ظاهر الآية اللي هي المفروض لكل الأولاد على حد سواء، سواء كانوا مباشرين أو الأولاد أولاد. لكن يقول جاء دليل إجماع، مو بس الشيعة، المسلمين هذا المنع من ذلك، فخصصنا الظاهر أي ظاهر الآية وحملنا الآية على أن المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن، هو كلهم مشمولون بالآية وكلهم أولاد يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هناك ترتيبون، انظر البطن الأول فإن ماكو بطن الثاني وهكذا. إذن هذا تقريبا بعد أن قفزنا على جملة من ما ذكره قدس. أقول ولكلام السيد قدس سره بقية أعرضنا عن نقلها لارتباط بعضها بإثبات كون الولد إلى آخره. أما الاستبعادات المذكورة التي وصفها بالتشنيعات فيرد عليها. أولا إنه لا ضير في الالتزام بها بعد أن دل الدليل المعتبر عليها، وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا يوجد أي إشكال بعد أن تم الدليل. أنت تسمي استبعاد، ما لنا والاستبعاد، نحن إذا دل الدليل نسلم لحكم الله تعالى. ثانيا أي استبعاد في أن تأخذ بنت الابن ثلثي المال وابن البنت الثلث، فإن المال لم ينتقل إليهم بالأصالة بل بالتبعية لآبائهم. فهذا الذي قيل أنه كيف تكون بنت أكثر، هذا لو كان ميراثهم أصل، أما إذا كان بالتبعية ويأخذون حصة من يتقربون به بعد هذا ما ذنبنا، كيف ستكون النتيجة أيهما أكثر. وكذا التشنيع بالمساواة، فإنه ليس في الشريعة أن الابن للصلب كالبنت، أما مع بعد الدرجة فإن الأمثلة فيه كثيرة. هذا كلام للمختلف الشيعة. ثالثا النقض عليه سيد المرتضى بالطبقة الثانية والثالثة، قال أنه يسلم على أن أولاد الإخوة يقومون مقام الإخوة، أولاد العمام مكان العمام، أولاد الخوال مكان الخوال، ويورثهم نصيب من يتقربون به، وعلى هذا فقد يكون لبنت الأخ أكثر من ابن الأخت. فهذا نقض عليه، هذه هم أنثى وذكر وصارت الأنثى أكثر من الذكر في الطبقة الثانية وفي الطبقة الثالثة. الفرع الثالث الآن، هذا بهذا ينتهي إذن الفرع الثاني من الفروع الخلافية، والذي كان حولها أنه ما هي أو كيف نوزع، ما هو نصيب أولاد الأولاد، وكان ملخص إذن مع القول المشهور بأن أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به. الفرع الثالث هنا وهو يتعلق بمسألة، سلمنا طبعا انتهى الفرع الثاني بعد ما علينا بالخلاف هناك، سلمنا على أن الميراث يعطى للأولاد المباشرين ومن الأولاد المباشرين إلى أولادهم، فأولاد الابن يأخذون حصة ابن وأولاد البنت يأخذون حصة بنت. الكلام ليس في أولاد الابن، ذولا يأخذون بالتفاضل بلا خلاف. الكلام في أولاد البنت كيف يأخذون، قلنا لهم بالتفاضل، قال ها أليست عندكم قاعدة تقول أن من يتقرب بالأنثى يأخذون بالسوية؟ أكوش قاعدة في الميراث ولها تطبيقات عديدة. فيجب إذن أن تقيدوا كلامكم، ليس كل أولاد الأولاد يرثون بالتفاضل، أولاد الذكر أولاد الابن يأخذون بالتفاضل، هذا على القاعدة. لكن أولاد البنت لأن واسطتهم أنثى، هذا ملخص الفرع، وإلا والفرع أكيد إن شاء الله أيضا به التفصيل. أولاد الأنثى المفروض يأخذون بالسوية وليس بالتفاضل. هذا إن شاء الله موضوع الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.